والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم بعد، فإن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تكلم آخر كلام كان عن الابتلاء، آخر كلام كان عن الابتلاء. اللي يبحث في الهاتف يبحث في قوله فإن هذه هي النكتة التي من أجلها، فتكلم عن الابتلاء. هل البشر مبتلون ويبتلى الأمثل فالأمثل وأشد الناس بلاء هم الأنبياء؟ طيب من صبر على البلاء ورضي به وشكر الله عز وجل فاز فوزا عظيما. طب هل كان الأنبياء يفعلون هذا؟ مثل من؟ أيوب عليه الصلاة والسلام، محمد، وكل الأنبياء ابتلي، ويونس عليه السلام ابتلي في بطن الحوت، وكل ما في من نبي إلا ابتلي، ويوسف عليه السلام ما في نبي إلا ابتلي. فلما صبروا وشكروا ارتفعت أقدارهم حتى على الملائكة، لأن الملائكة لا يبتلون، الملائكة لا يبتلون، لأنهم ليس لهم إلا إرادة تتوجه فقط إلى الخير وتتوقف عند تنفيذ أمر الله، وليس يتوجه الخير كلما شاء خيرا فعله. يعني ما فيش ملك مثلا يطلع في ذهنه أن يصلي فيصلي، أو يطلع في ذهنه أن يتصدق فيتصدق، لا لا لا، الملائكة لا يفعلون إلا ما يؤمرون به. يبقى في أمرين هنا، الإرادة ربط الملك لا تتوجه إلا إلى الخير، وفي هذا لا تفعل إلا ما يؤمرون به من الخير، لكن لا تفعل، إنما الإنسان يفعل الخيرات حسب ما يستطيع واجتهاده. فقال وأيضا فإن هذه هي النكتة التي من أجلها كان صالح البشر أفضل من الملائكة. صالح البشر من قومه البلاء، صبر على البلاء، تحمل أذى، فكان فوق الملائكة. الملائكة هم الله عزيزي جعلهم مسخرين لخدمة بني البشر، حتى الكفار الملائكة هم اللي يخدمونهم لغاية يوم القيامة، حتى الكافر اللي يدخل النار الملائكة ما يدخل، ولما هو يحتاج للعذاب ويستحقه ملائكة لا تعذب. فالملائكة عبادتهم بريئة عن الشوائب ودواعي النفوس والشهوات البشرية، بينما انت عبادتك مشهورة، تيجي تصلي فتيجي لك بس عندي عايز اخلص كذا وخلص كذا واشتري كذا ورجع كذا واعمل كذا، والمرأة تريد تعمل شيء تقوله عندي تنظيف وعندي طبيخ وفلان زي، ففي عندنا شهوات وحاجات، لكن الملك يفعل الشيء كما ينبغي، لا شهوة تمنعه ولا شبهة تعوقه ولا أي شيء. فعبادتهم بريئة عن شوائب ودواعي النفوس والشهوات البشرية. الملائكة لهم شهوات نهائية، لا توجد شهوات إلا عند الإنس والجن والحيوان، وأما الإنس والجن فهذه الشهوات لابد أن يضبطوها بما أمرهم الله عز وجل به، وأما الحيوان فهذه تصرفات غريزية لا يلام عليها. قال فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق، بينما نحن في شهواتنا معرضة للمعارضة ومعرضة للمانع ومعرضة للعائق، فقد يريد الإنسان شيئا ولا يستطيع، يريد الإنسان امرأة جميلة ولا يستطيع أن ينالها، لا يستطيع، هناك معوقات تمنع، متزوجة لا ترفض لا يقدر وهكذا، هناك موانع وهناك معارضات، ان في اوامر شرعيه بان لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا. وهي كالنفس للحي، وهي كالنفس للحي اللي هي الدواعي هذه. واما عبادات البشر فمع منازعه النفوس وقمع الشهوات ومخالفه دواعي الطبع، فانت انسان يشتمك وانت تقدر على ان تاخذ حقك ومع ذلك تصبر، هذا الصبر يحتاج إلى مقاومة وضبط نفس، كبح شيء فيك. ولما يكون أمامك مال فهناك موانع، هل هذا المال حرام ولا حلال، وأمامك طعام وأنت جائع تقول هذا الطعام ليس ملكي كيف أكله، هذا لا يجوز، الحيوان لا يمنعه هذا. فعندك دواعي شهوات وفيها موانع وعوائق وأشياء ومنازعات نفوس وقمع شهوات ومخالفة دواعي الطبع. فالطبع الطبع الإنسان لو يريد ينتقم لنفسه، يريد أن يشبع غريزته، فكانت تصرفات البشر أكمل من تصرفات الملائكة. فأنت إذا صليت والملك صلى، الملك يصلي هذه مهمته، هذا عمله، ولا يوجد معوق ولا يوجد شائبة ولا يوجد سهوة ولا شيء. أما أنت لكي تصلي في أشياء كثيرة جدا محيطة بالصلاة، تمام؟ قال ولهذا أكثر كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة. ما المقصود بالناس هنا؟ العلماء. ولذا كان أكثر الناس على تفضيل الإنسان على الملائكة، يبقى الناس المقصود بها العلماء. فكان أكثر العلماء على تفضيل بني البشر على الملائكة لهذا المعنى ولغيره. فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو من زيادة الملائكة. يعني طفل عنده 3 سنين ورأى امرأة جميلة جدا فلم يطاربها ولم يرضى عن نفسها، يحمد؟ ما عرف حاجة ده، ماشي حاجة، فما عندوش داعي ولا عنده شهوة. فالملائكة ليس عندهم دواعي ولا شهوة. ومن خلقت له اللي هي الدواعي والشهوات وأعانه الله على قهرها، على دفعها، أعانه الله على دفعها وقهرها. وإذا كل أهل التدين عندهم أشياء بيطفعوها ويقهروها وعصيانها كان أكمل وأفضل. كلام صحيح. قالوا أيضا فإن حقيقة المحبة إيثار المحبوب ومرضاته على ما سواه. لو بتحب الله حقا تفعل ما يحبه هو بغض النظر عما تهوه نفسك. قال وكيف يصح الإيثار ممن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى غير المحبوب؟ إذا كان الإنسان استطاع أنه يجعل كل مراداته هو ومحابه هو هي التي يريدها الله ويحبها، فأحب الصلاة وحب الصيام وحب الزكاة، هذا إنسان قهر شهوات نفسه تماما، قهر شهوات نفسه تماما. الملك هكذا من غير قهر، لكن أنت لن تكون هكذا إلا بقهر، فبالتالي أنت أفضل، تمام؟ فالملك صلى وأنت صليت، أنت لا شك أفضل، لأن أنت قاومت أشياء كثيرة جدا. قال وليس العجب من قلب خال عن الشهوات والإرادات قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبوبه ومعبوده واطمأن إليه واجتمعت همته عليه. شخص مثل الرسل استطاعوا أن يقهروا كل الشهوات والدواعي، بل حولوها كلها إلى ما يرضي الله عز وجل. فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهو بيصلي مستمتع. يعني الصلاة فيها مشقة عليه ولا ليس فيها؟ ولكنه مستمتع جدا به، ولا تتورم قدماه ولا هو ولا شيء. فلا يكون عبدا شكورا. إنما نحن نصلي مع المطيعون منا، يصلي ويريد يسقط الفريق حتى يتجنب العذاب، تمام؟ لكن قليل منا من هو في الصلاة يتمنى لو ظل فيها بشكل دائم. يعني لو افترض واحد بيصلي حافظ البقرة مثلا، فهل هو إذا بدأ في الصلاة مثلا وبعد الفاتحة بدأ من إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، أحب أن يكملها لغاية آخرها؟ ها؟ محافظ؟ لا لا ما لك، ما عندي وقت وما أستطيع. وإذا بدأ طيب، حتى إذا بدأ يقرأ، لأن هناك من يفعل هذا، ورأيتم معاذ بن جبل رضي الله عنه ويصلي بالبقرة في الركعة الأولى وقال مرة في الركعة الثانية، أكيد ده مستمتع ولا إيه؟ أكيد مستمتع بذلك رضي الله عنه وأرضاه، ولم يمكن أي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهؤلاء الناس أحبوا هذه العبادات، لكن هل نحن نفعل هذا؟ ولا أنت أول ما تبتدي بقى أولا تقرأ كآلة ولا تنتبه لشيء وتسقو؟ فالله المستعان. فهؤلاء قهروا شهواتهم ودواعي طبعهم وجعلوا كل هذا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. قال فاطمأن إليه واجتمعت همته عليه. فالرسول مستمتع صلى الله عليه وسلم لأن كل دواعيه مما يرضي الله تبارك وتعالى. وإنما العجب من قلب قد ابتلي بما ابتلي به من الهوى والشهوة ويقاوم هذا، يقاوم هذا. ودواعي الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه وكثرة الجيوش التي تغير على قلبه كل وقت، جيوش جيوش الوساوس والشهوات، وافعل ولسه ما يبقى توب بعدين، أشياء كثيرة جدا. قال إذا آثر ربه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش، وعاكف عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى على الأسماع والأبصار والأفئدة. ولا شك إن ما واحد منكم إلا بقوم أشياء كثيرة، قوم أشياء كثيرة جدا في هذا العالم، وضغوط ومغريات وأشياء كثيرة جدا يتحمل منها الأنس محبوبه ما لا تتحمله الجبال الراسية. يعني لو واحد منكم مثلا عنده أب كبر ومرض وعمال يشتم فيه، هو لماذا لا يقوم إلى والده فيضربه ضربا مبرحا ويؤدبه تأديبا عظيما؟ هو لا يستطيع، ما معناه؟ هل يعني هل لا تأتيه أفكار لكن يمنع، يمتنع مباشرة؟ ففي أشياء لك ما أبوه مريض وهو يذهب إلى الحمام ويجي له هاتف مترميه فأطفل، ففي أشياء كثيرة جدا الإنسان يقاوم فيها، وابنك يفعل أشياء تريد أن تعاقبها وتصبر، وزوجتك أحيانا ترفع صوتها وأنت تستطيع أن تطلق أو تضرب وتسكت وتصبر، وهكذا وأصحابك والناس وأشياء كثيرة جدا. والشخص الذي مثلا يقول علي سأل أنا سأذهب إلى القبيلة الأخرى وأخذ كفني معي وأذهب، هل قهر نفسه ولا ما قهر نفسه؟ قهر نفسه. قال وأيضا فأحيانا الإنسان يقاوم شيء يكون بالنسبة له كالجبال الراسية، أحيانا واحدة شريفة يعني تستطيع أن تفعل أشياء فتقاوم ولا وترفض تماما أنها تستسلم لهذا، وهي ممكن تفعل ما تشاء وتسعد نفسها لكن لا تفعل خوفا من الله سبحانه وتعالى، فتقاوم مقاومة، تفضل تدعو وتبكي وتريد الابتعاد. وهناك موظفون تتاح لهم الرشوة بسهولة جدا وكسب الأموال بمنتهى السهولة، ويقاوم وربما يكون في البيت محتاجا وعنده مرضى وعنده ديون ومع ذلك يقاوم أن يأكل الحرام. فدي أشياء كالجبال الراسيات يا إخوان، بل حتى في مجتمعات فسد أكثرها صعب حتى أنك تعطي اللحية، أسائل اللحية أنت عارف مسبب لك مشاكل كذا وكذا، النساء كثير جدا صعب تلبس حجاب، تقاوم مقاومة هائلة جدا. فهناك أشياء في العالم أنت تقاوم، الملك بيقاوم حاجة؟ لا. قالوا أيضا فنهي النفس عن الهوى عبودية خاصة لها تأثير خاص، ولذا هؤلاء هم الفائزون اللي نهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى لها تأثير خاص، إن كل ما ينتهي عن الهوى ويكسب يحس بحلاوة في قلبه. امرأة ماشية وشبه عارية وانت تمنع نفسك من النظر، ما الذي يجعلك تفعل هذا؟ انت تشتهي النظر وتتلذذ بالنظر، لماذا منعت نفسك؟ هذا المنع تشعر فيه بألم ولكن بعده تشعر بحلاوة عجيبة جدا، سبحان الله. قال يحصل اذا كان ثم ما ينهى عن النفس، وانما يحصل اذا كان ثم، يعني انسان بيمتنع نظر المرأة وهو يشتهيه هذا يقاوم صح ولا لا ويثاب، لكن أعمى لم ينظر ما ثوابه؟ ثواب يا عم، بس أنا قمت أنت أصلا لا ترى شيئا، تمام كده. فخلي بالك يعني عشان تحمد الله عز وجل. بعض الناس يقول أتمنى أعيش مثلا في المملكة إلى وقت قريب، ما عندك حاجة إلى غض بصر، غض بصر عليه مفيش حاجة كله، وانت في بيئات مثل هذه تتعرض لغض البصر ولا لا؟ وتاخذ ثواب كبير جدا. لما سافرنا احنا المملكه وعشنا فيها سنين طويله ما غضبنا البصر، لان ما هتغضوا عن ايه؟ ما فيش حاجه، ففقدنا ثواب غض البصر اللي كنا نكسبه هنا. ما احنا هنا عايشين في مجتمعات فيها العري منتشر، فهذا العري المنتشر بيؤدي نتظاهر به على الأقل، يؤدي نحن بنغض الأبصار وبنمتنع عن المحرمات، لكن فلنا أجر وثواب بتقاوم، لكن في المملكة ما فيه خالص. فالشخص الذي لا يتعرض إلى المغريات ليس كالذي يتعرض للمغريات ويقاوم، تمام كده. فأنت ممكن تقول أنا أعرف امرأة موجودة
في المغرب ذات منصب وجمال ولكني أخاف الله. أخاف الله إيه؟ أنت في أسوار مش وصلك إلى المغرب. لكن هل يوسف عليه السلام قاوم أو لم يقاوم؟ وجاهد أم لم يجاهد؟ وله الأجر العظيم ولا لا؟ هكذا. ففرق بين اللي يتعرض للابتلاء ويقاومه، وفرق بين من لم يتعرض أصلا للابتلاء. فهذا فرق أيضا بين الإنسان والملك. والملك نعم. قال وأيضا فالهوى عدو الإنسان، فإذا قهر عدوه وصار تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقهره. فالملك في شيطان يوسوس له حاجة؟ ولا شيء. لكن احنا الشيطان بتوسوس له ونهار ليل ونهار، نقاوم وننتصر على هذا العدو. فهذا المقاومة والانتصار لم يتعرض لها الملك سبحانه الله. تحليلات عجيبة لابن القيم. قال ولهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم من قوته ان قال، هو قال لكل واحد منكم قرين، قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. إما أن هذا القرين أسلم، وإما أن فأسلم يعني فأسلموا فعل أنا من شر هذا، فأسلم أنا بسبب تفضيل الله لي وقوتي في الحق. فهذا معنى فأسلم هو الراجح. حديث رواه مسلم. ما منكم إلا قد وكل به شيطان، شيطان نقيد له شيطان فهو له قريب. قالوا حتى أنت؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قول أعانني عليه فأسلم يعني أنا أسلم من شرح، وليس معنى أن هذا القرين قد ما هو على أنه لما يقول بشر ما ينفعش خلاص، فلا يمكن الشيطان تحول إلى ملك. قال فلم يكن يأمره إلا بخير. هذا أكمل من حال عمر، حيث كان الشيطان إذا رآه يفر منه، وكان إذا سلك فجا غير فجا. فالشيطان لم يسلم منه عمر، ولكن لقوة عمر كان الشيطان يهرب منه بس لا يترك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان معاه، ولكنه لا ليس له أي سلطان أبدا. ولهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه، ومع هذا تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له في الصلاة، وأراد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار وأراد أن يقطع عليه صلاته. ومعلوم أن حال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل وأقوى، والجواب ما ذكرناه أن شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهم على قهر صاحبه. يعني هو قوي لكن عمر قوي، فدايما في مباريات، إنما اللي عند الرسول مقهور. مش كده؟ فهمنا الفرق؟ فهمنا الفرق بين مسألة عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشيطان اللي مع عمر، عمر لم يقهره، ولكن لم يقهره عمر رضي الله عنه، ففي مباريات بين الاثنين، هو يفر من عمر، خايف من عمر، لكن الشيطان اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم مقهور، مغلوب خلاص، مقهور كروكانة، مقهور تماما. قال أما الشيطان الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذه وأثره وجعله في قبضته كالأسير، وقال كعازي يربطه الشجرة ويصبح المسلمين يتفرجوا عليه. عمر فعل كده؟ طب كان يقدر يعمل كده عمر؟ لا، الرسول كان يقدر يبقى أقوى بكثير جدا. أخذه وأثره وجعله في قبضته كالأسير، وأين من يهرب منه عدوه فلا يظفر به، إلى من يظفر بعدوه فيجعله في أسره وتحت يده وقبضته. فهذا ونحوه مما احتج به أرباب هذا القول. أي قول؟ إن الإنسان أفضل من الملك. مش هذا الموضوع اللي كانوا فيه؟ هذا أرباب هذا القول احتجوا بهذه الأشياء. الإنسان أفضل من الملك. الملك لا الشيطان ريح له كعمر، ولا الشيطان مقهور له كالنبي صلى الله عليه وسلم. مفيش شيطان، مفيش أصلا خالص، مفيش. وليس معنى ذلك أن تقولي لا، فما هي الشياطين لما رأت الملائكة فرت، نقول الشياطين كانت راح تنصر كفار مكة، فلما رأوا الملائكة فروا أصلا، يعني لا يفكر في أي شيء. لكن هل الشياطين تعرض للملائكة؟ لا، هي هنا عرضت الملائكة اللي عرضت للبشر، للبشر وفرت لما رأت الملائكة. عرفتم؟ فالإنسان الذي يقوى على الشياطين أفضل من الملك حقيقة. وعندنا نص إن الله جل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه، فقال أولئك هم خير البريه، يعني خير الخلق، يعني خير من ملك عيد. واحتج أرباب القول الثاني اللي هم إيه؟ الذين رجحوا من لا منازعة في طباعه ولا هوى له يغالبه، قال الملائكة أفضل، بأن قالوا كيف تستوي النفس المطمئنة إلى ربها العاكفة على حبه التي لا منازعة فيها أصلا ولا داعية تدعوها للإعراض عنه، والنفس المجهولة بمحاربة هواها ودواعيها وجواذبها. كيف تستوي نفوس الملائكة اللي هي ليل ونهار في كل لحظة بتعبد الله، وبين النفوس اللي عمالة تتجاذبها الشرور والأهواء والشهوات؟ قالوا أيضا، ودي طريقة ابن القيم، يعرض الرأي ويعرض أدلة أصحاب الرأي الآخر فأنت تكاد تحتار ثم يحسم لك المسائل. قالوا أيضا، ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه يكون صاحب النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سيره. يعني أنت عملت قوم شهوة والملك شغال في العبادة، فهو مساحة العبادة أكثر منك بكثير جدا، وفاز بقرب فات صاحب المحاربة والمنازعة. وقالوا وهذا كما لو كان رجلان مسافرين في طريق، فطلع على أحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره. واحد مسافر طلع له لص قعد يقتله ويحاربه عشان يكمل مسيرته، والآخر سائر لم يعرض له قاطع بل هو على جادة سيره، فإن هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع الأول ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه. قالوا أيضا، فإن للقلب قوة يسير بها، فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافع. فأنت في الصلاة بتفكر كيف تدفع الوسوسة والثاني خاشع. قالوا ولأن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله، وأما الاشتغال بدفع العوارض مقصود لغير، فالمقصود الأصلي أحسن المقصود إيش لغير، والاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة. فالذي يجد ماء طيبا يتوضأ به بسرعة غير المشغول بالبحث عن الماء أصلا، فلسه عاوز يحفر بير عاوز يشوف أي شيء. قالوا أيضا، فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض، من القلب بتعرض له عوارض هي تعتبر مرض، اللي هي شهوة وشبهة وغيره. واجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جاذب ولا معارض هو صحته وحياته ونعيم، قلب مستكين إلى الله. فكيف يكون القلب الذي يعرض له مرض وهو مشغول بدوائه أفضل من القلب الصحيح الذي لا داء به ولا علم؟ شوف أنت لما تقرأ كل هذا الكلام تكاد تقتنع بخلاف الرأي الأول، صح ولا لا؟ وقالوا وأيضا، فهذه الدواعي والميول والإرادات التي في القلب تقتضي جذبه وتعويقه عن وجهة سيره، تعطله، وما فيه من داعي المحبة والإيمان يقتضي جذبه عن طريقها فتتعارض الجوازم، ده بيشد من هنا وده بيشد من هنا، فإن لم توقفه عوقته ولا بد. فأين السير بلا معوق من السير مع المعوق؟ معك سيارة وانت سائر بها مسافر الى مثلا مطروح، والسيارة عطلت في الطريق صلحتها، بعد شوية العجلة نامت غيرتها، بعد شوية البنزين خلص غيرته، وهكذا. اما واحد ثاني السيارة ما شاء الله فوق راحت مطروح. قالوا ايضا، فالذي يسير العبد او يسير العبد باذن ربه انما هو همته، الهمة، والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحقها القواطع والآفات، كالطائر إذا علا وارتفع في الجو فات الرماة ولم يلحقه الحفرة ولا البنادق ولا السهام. الطير لما يصير فوق خالص بالمقيطة ما عادش بقى بندقية طول ولا طوبة طول ولا أي شيء، وإنما تدرك هذه الأشياء للطائر إذا لم يكن عاليا. فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسر، الجوارح جمع جارحة هي الطيور والطيور الكاسرة، وإنما تلحق الآفات والدواعي والإرادات الهمة النازلة، فأما إذا علت فلا تلحقها الآفات. وقال، فالحس والوجود شاهد بأن قلب المحب متى خلى من غير المحبوب واجتمعت شؤونه كلها على محبوبه ولم يبق فيه التفات إلى غيره كان أكمل محبة من القلب الملتفت إلى الرقباء المتهم بمحاربتهم المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم والهرب منهم والتواري عنهم. يعني يقول لو أنت معك محبوبة حلال يعني معك محبوبة حلال وتريد أن تستمتع به وليس معكما أحد والباب مغلق والمكان مهيأ تستمتع على كيف. أما لو هي معك وهناك رقباء وهناك أناس وهناك عوارض وهناك مشاكل وهناك معتدون فأنت كيف تستمتع بها؟
صعب.
قال فكم من محب يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيبته وخشيته ولا يرفع أحد منهم رأسه إليه. هو محب ولكن لا أحد يراقبه ولا أحد ينظر إليه أصلا فهذا مستريح في يعني استجابة حبه. وبين محب إذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه هجموا عليه كالزنانير. الزنانير دي نحس نعم أو كالكلاب فاشتغل بدفعهم وحرابهم أو جد في الهرب منهم. انت معاك لحم مثلا مروح البيت دي ما في مشكلة لكن معاك لحم وفي كلاب مشغورة وناس هل تخطف منك فانت مشغول بالمدافع فكيف يسوى هذا بهذا أم كيف يفضل عليه مع هذا التباين؟ يبقى لا ينبغي لكم أن تفضلوا على لا يسألك أن تفضلوا المؤمنين على الملائكة. قالوا أيضا فالمحبة الخالصة الصادقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. المحبة الحقيقية تحرق غيرها فلا يبقى في القلب إلا المحبوب. وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثره فلم يعد إلا مراد المحبوب. ما هو المراد المحبوب هنا المقصود به؟ مراد الله. الملك ما فيش في قلبه إلا مراد الله فما فيش مرادات أخرى. أين هذا من اللي عنده عدة مرادات مع المحبوب؟ قال فإذا بقي في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة بل هي محبة مشوبة بغيرها. فالمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبوبه ليس في قلب الملائكة إلا طاعة الله عز وجل حتى ينازعه ويدافعه ده عند البشر. والآخر في قلبه بقية غير المحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها فلا شك إن الأول أفضل من الثاني. قالوا أيضا فالواردات الإلهية طبعا هو في أشياء الإنسان يريدها فأنت تريد تتعبد لكن أنت تريد تحصل على طعام تحصل على شراب تحصل على بيت تتقي البرد تتقي الحرب تتقي العصير تتقي الأمراض تتقي كورونا أشياء كثيرة صح. الملك يتقي إيه؟ يبحث عن إيه؟ في مشكلة سكن أو مشكلة مواصلات أو مشكلة طعام أو شراب أو تمويل تهمه في أمراض ولا في وقاية ولا في علاج ولا في طب ولا مش حاجة خالص شغلها إلا طاعة المولى المولى. قالوا أيضا فالواردات الإلهية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها. كلما كان القلب طائعا مختارا متقيا الواردات الإلهية تكثر عليه النعم الربانية العطاءات. فإذا صادفت القلب فارغا خاليا من العوارض والمنازعات ودواعي الطبع والهوى ملأته على قدر فراغه. وإذا القرآن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلب ليس فيه إلا الله هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال وإذا امتلأ من المنازعات ودواعي الطبع لم يبق لأضدادها وأعدائها فيه مسلك. وإذا صادفت فيه موضعا مجهولا بغيره من الأغيار لم يساكن ذلك الموضع. ففي حبيب لا يريد شريكا والله لا يريد معه شريكا سبحانه عز وجل. القلوب المؤمنة التقية ليس فيها إلا الله سبحانه عز وجل. فيدخل الضد والعدو من تلك السلمة يعني من تلك الفتحة كما قال القائل لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العزل. لا كان من لسواك فيه بقية لغيرك فيه لا كان فيه يجد السبيل بها إليك العزل. لو في نقطة عيب العزل اللي هم اللوام والناقدون والكارهون يجدوا وسيلة للدخول. لكن لما يكون المحبة خلصة العذر ما لهمش مكان، ما لهمش مجال. وقال: ومهما بقي للصحو فيه بقية يجد نحوك اللاحي سبيلا إلى العزل. طالما لسه في بقية للصحو، يعني في قلق لا تستطيع أن تنام، يبقى الشيطان هيجيب على طول يشغل لك الدواعي والشبهات. قالوا أيضا: فالشيطان الملك ليس عنده هذا، أنت عندك قلق أحيانا، توتر أحيانا، انشغال أحيانا، لكن الملك ما عنده إلا الله. قالوا أيضا: فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما جهل وإما ضعف. هي الاستجابة لدواعي الحرام بتكون بسبب الجهل أو بسبب الضعف، فهي تكون من المؤمن ضعفا، ولذا كثير من المؤمنين عصاة بسبب أنه يضعف، يقع في الزنا، يقع في شرب خمر، يقع في كذب، يقع في غيبة، في نميمة. وهناك من يفعل بسبب أنه جاهل، يقع في الجهل، كما ذكرنا أمس المرأة جاءت لعمر بن عثمان وقالت: زنيت مع عوش بدرهمين. مطلوب ما لا تعرف أن الزنا حرام، تعرفش، تعرفش أصلا يعني، فخذت درهمين وزنت مع فلان، فأمر عثمان برجمه، فجاء عليه وقال: لا، لا يكون هذا أبدا، لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استقروا عليه، وهذه لا تعلم شيء وتستهل بالزنا. فهنا وقعت بشيء بجهل، وكثير من الناس يقعون في مسائل بجهل. الرجل الذي يجهل الشيء يعذر فيه، لأن العذر بالجهل أصل في شريعة الله عز وجل. فالإنسان يقع في المعصية إما بجهل منه، وإما بضعف يستسلم لداء الشهوة ويضعف ويأخذ رشوة، يضعف ويسرق، يضعف وينظر، يضعف ويزني، وهكذا. فهذه هي السبب في وقوع الإنسان، الجهل أو الضعف. فإنها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتها، الآثار الدخول في النار والعياذ بالله، أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية. وما كان سببه جهلا أو عجزا فلا يكون كمالا، لا يمكن الجاهل يكون كامل الكمال للعلماء ولا مستلزما لكمال. وأما القلب الخالي منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوي علوي رفيع، لو قلوب الملائكة لا عنده جهل ولا عنده إيه؟ ضعف خالص، لا جهل ولا ضعف. حرك الرياح، حرك الرياح، في جبال ولا شيء ولا تردد ولا أي شيء، خلاص الملك الموت يقبض روح فلان يقول له استنى شوية يا رب، فيه لا يعصون الله أمرهم ولا فلان أمرهم، ما فيش في القلب لا جهل ولا ضعف. فهذا طبعا أفضل من الذي عنده ضعف وجهل. من هو الذي عنده ضعف وجهل؟ نعم. قال: وأيضا فهذه الإرادات والدواعي لا تسير العبد، بل إما أن تنكسه إن أجابها، لا تسير السير الطريق الصحيح، وإنما تنكسه إن أجابها إذا أجاب داعي الشهوة، وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعته، عمال يدافع يا عم خذ رشوة، لا 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 أعوذ بالله، يا عم دي كويسة، لا لا لا، فعمال يدافع فمشغول بالمدافع، الآخر ما عنده مدافع أصلا. وأما إرادات القلب السليم منها والنفس المطمئنة بربها فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهله، فهو يسير رويدا وقد سبق السعادة كما قيل، هو ماشي بالراحة لكنه سعيد، اللي هي سلوبة شور، بطيء ولكن أكيد المفعول أكيد. من لي بمثل سيرك المذلل تمشي رويدا وتجي في الأول، فيقول له: يا ابني سوق على مهلك نوصل بسرعة. إنه سائق على مهل ولكن لا معوقات في الطريق ومتحكم دائما في السيارة فيوصل، بينما المسرع لا يتحكم في السيارة، عجلة تضرب يحصل الخبطة يتأخر ليومين ثلاثة. فهنا يقول له العجب إنك تمشي على مهل وتيجي في الأول. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. قالوا أيضا: فطبعا الملك ماشي لازم يتفوق في أنه لا معصية نهائيا عنده أبدا. وأيضا فإن هذه الدواعي والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها. فإنسان مثلا اشتهى الشيء فقاومه فيرجع سعيدا، فيكون كمال في تشبهه به وسيره معه، فكيف يكون أكمل ممن كماله إنما هو في تشبهه به؟ يعني يقولوا لي الإنسان السليم في تصرفه التقي هو ده عامل زي الملاك كده، فكيف يكون المشبه أفضل المشبه به؟ مش ممكن، صح؟ مش ممكن. فنقول هذا الرجل كالملك لا يعصي الله ما أمر، فهو كالملك، والكاد تشبيه، ودايما المشبه أقل من المشبه به، دايما المشبه أقل من المشبه به. تمام؟ الطبيب يمشي ولا زي الفل، أنت زي الفل يعني مفيش حاجة، معناها أن الفل أصلا سليم، فأنت كويس أنك جاي تشبهه، مظبوط ولا لا؟ قال وأيضا فإذا كل ده عاوز يوصل إليه الملك أفضل من الإنسان. أنت خلي بالك لو لم أقرأ عليك اللي قاله في الأول كنت اقتنعت بهذا الكلام، لكن اللي احنا قرأنا في الأول أن الإنسان أفضل من الملاك، الإنسان التقي، فمعصوم أنك أو يعني مؤمن أنك تقع في الإغراء الذي يسوقه ابن القيم رحمه الله عن طريق أقوال الذين فضلوا الملك على البشر. وأيضا في النفوس ثلاث: أمارة ولوامة ومطمئنة. فنفس الإنسان إما تكون أمارة بالسوء فيكفر أو يشرك أو يبتدع أو يعصي، تمام كده؟ واللوامة معناها أنه يهم بالوقوع في المعصية فتلوم. وصاحب النفس المطمئنة قليل أم كثير؟ جدا جدا. طب الملائكة كل نفوسهم إيه؟ يبقى كيف؟ فالأمارة هي المطيعة لدواعي طباعها وشهواتها، فمبادئ كونها أمارة هي تلك الدواعي والإرادات بسبب الشهوات، فتستحكم فتصير عزمات، هو يشتهي الشيء ثم يهم به ثم تصير عزمة يفعله ولو إيش، أقتل يعني أقتل، أسرق يعني أسرق، والعياذ بالله. ثم توجب الأفعال، فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدواعي. أما النفس المطمئنة فهي التي عدمت هذه المبادئ، ما عندها لا فعدمت غايتها، لا يمكن نفس المطمئنة تفعل المعصية، فكيف تكون مبادئ النفس الأمارة مما يوجب لها مزية على النفس المطمئنة؟ كيف تفضلوا أصحاب النفس الأمارة على النفس المطمئنة؟ نفوس الملائكة كلها مطمئن. فهذا ونحو مما احتجت به هذه الطائفة أيضا لقولها. أنت مقتنع بكلامهم؟ لا. والحق أن كلا الطائفتين على صواب. شوف ابن القيم اختار ايه؟ لا اختار رأي الأول اللي أنت الآن قلت لك أنت مقصود به، ولا اختار رأي الثاني اللي كان ممكن تقتنع به لما تقرأ الرأي الأول، بل قال نعم، قال كلام، هيقول كلام عظيم. قال والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول، لكن كل فرقة لاحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى. هذا رأى مثل اللي يرى نصف الكوب الفارغ واللي يرى نصف الكوب الايه المليء. فمن قال ان الكوب مليء اخطا، ومن قال ان الكوب فارغ اخطا. قال فكانهما لم يتواردا على محل واحد، بل الفرقه الاولى نظرت الى نهايه خير المجاهد لنفسه وارادته، ان في النهايه هم الفائزين صح، وان خالدا في الجنه، وان الملائكه تخدمه في الجنه. هل الملائكة وهم مؤمنون يثابون بدخول الجنة والتمتع بالعسل والخمر والماء؟ لا، هو مثله في قبل الساعة كمثله بعد الساعة، لكن هل أنت مثلك قبل الساعة كبعد الساعة؟ فكأنهما لم يتواردا، بل الفرقة الأولى نظرت في نهاية سير المجاهد نفسه، نرجو أن نكون من المجاهدين لأنفسه وإرادته وما ترتب له عليها من الأحوال والمقامات، فصار مقامه أنه صاحب يمين، انه سابق، انه مقرب، انه صالح، انه تقي، تمام، انه مرسل مصطفى من الله سبحانه وتعالى، مقامات. فاوجب لها شهود نهايته ورجحانه، يعني معناها مقام الانبياء والصديقين، مش مقامات هذه، والشهداء والصالحين، اربع مقامات عظيمه جدا، نهايتها دائما خير عظيم جدا. فحكمت بترجيحه واستحلت بتفضيله. والفرقة الثانية نظرت إلى بدايته في شأنه، أنه أصلا من نطفة ومن طين، وأنه مجبور على حب الشهوات ومزين له حب الشهوات، وسفك الدماء، ولذا الملائكة في الأول خلص خالص للنبي لربنا عز وجل هتجعله فيها،
من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني أنت سبحانك تحب الصلاح ولا تحب الفساد ولا تحب سفك الدماء، فالآن أنت ستخلق مخلوقات تفعل هذا؟ فكان يقول هذا من التعجب منه، من التعجب. فبل مبدأ الخليقة هكذا، مبدأ البشر. قال: ونظرت الفرقة الثانية إلى بدايته في شأنه ذلك ونهاية النفس المطمئنة، فأوجب لها شهود الأمرين: الحكم بترجيح القلب الخالي، لو قلب من؟ من تلك الدواعي الموجودة، وكل واحدة من الطائفتين أدلت بحجج لا تمانع. يعني حجج إيه؟ أنت في حجة من اللي أنت تقول غلط، تستطيع تقول غلط؟ لا. وأتت ببينات لا ترد ولا تدافع. وفصل الخطاب في هذه المسألة، يعني الذي يرجحه هو ابن القيم، يظهر بمسؤولية. على فكرة الألباني موقفه ما هو؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش والملائكة؟ كلنا يقول نعم. الألباني يقول لا تقول هذا، تقول أين الدليل الصريح في هذا؟ لا تقول هذا، اسكتوا كتح. يقول محمد أفضل من العرش والسماوات والملائكة والناس يقول من أين أتيتم بهذا؟ ما الآية: أولئك هم خير البرية. قال البرية في أحيان كثير من العلماء يفسرها بالبشر، فهو خير البشر، فإزاي تفضل على العرش؟ وليس معنى ذلك أنه هو ليس أنه يفضل العرش على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أتوقف. فهنا ده ورع منه ولا لا يا إخوان؟ قال أتوقف، فين الدليل أن العرش أفضل من محمد أو أن محمد أفضل من العرش؟ مجاهد فضله، قال لأن الله يقعده إلى جواره على العرش، وهذا كلام من مجاهد صحيح عن مجاهد ولكنه غلط، يعني صح النقل عن مجاهد لكن كلام مجاهد نفسه غلط. مفهوم يا إخوان؟ فالألباني قال خلينا نقول بما جاء في الكتاب والسنة، هذه طريقة الألباني، تكلموا بما جاء في الكتاب والسنة واسكتوا عن غيره. قال: وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة يرتجع معها من لبانها ويخرج من مشكاتها، فهي أصلا قال: وهي أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله، حكاية الحال دي لمصطلح صوف، لكن الحال هنا يقصد به أنه صديق مع الله، شهيد، صالح، مصلح، ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه ثم تاب من ذنبه، هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ بل إن رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته، أو يعود خيرا من مكان. إنسان ترك صلاة 10 سنين تاب، هل لما يتوب يرجع إلى ما كان عليه أو إلى أفضل من ما كان عليه ولا إلى أقل من ما كان عليه؟ قالت فايسة: يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأولى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا خلاص كأن رجع إلى حالة الأولى. وعلى ذكر حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حديث ضعيف، نعم لكن المعنى صحيح. قال: وإذا محي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه، فكأنه لم يكن، فيعود إلى مثل حاله. في الحالة دي خسر 10 سنين، تمام يا إخوان؟ يعني أنت بتصلي ثم انقطعت 10 سنين ثم تبت فرجعت إلى حالك الأول، يبقى فقط 10 سنين كان المفروض تترقى فيها، أنت رجعت إلى مثل حال الأول. وقال: ولأن التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منه، يعني بعد المعصية، الهرب من الله، فإن المعصية إباق العبد من رب. وإذا قلت لك قاعدة هي قاعدة الحاكمية عندنا ليست فقط تطبيق شوية حدود، الحاكمية عندنا هي أن الله خلق هذا العالم وخلق كل محتويات هذا العالم وخلق الإنس والجن والملائكة وكله، ووضع نظاما لهذا العالم، فلا ينبغي الإخلال بهذا النظام ولو شيء بسيط. لا ينبغي أن يحدث في العالم صغيرة ولا كبيرة ولا بدعة ولا شرك أصغر ولا شرك أكبر، لا ينبغي. كل شيء سيحدث خللا في هذا النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، فالتزم بهذا النظام. فلا ليست المسألة محل حوار نقطع عيد السلطة لما نقطع العبد، زي ما انت ربنا زي ما الصانع بيصنع الهاتف وبيقول لك على كيف تستعمله، بتستعمله بنفس طريقة الصانع ولا تستطيع ان تغيره، صح ولا لا؟ والسيارة قال لك اعمل الاول وبعدين الثاني وكذا، تفعل غير ذلك تفصل السيارة. النظم اللي اخترعها اصحابها وضعوا لها طريقه استعمال لابد تمشي على طريقه الاستعمال. فربنا خلق هذا النظام وجعل له طريقه. انت ممكن البشر تخترعه انت بتلتزم بيه، كلكم بتلتزموا في الاستعمال الغساله والثلاجه والهاتف والاشياء حسب صانعه صح. وممكن تكون انت ذكي تتطور شويه كما طورت القوات المسلحه المصريه مدى المدافع ومدى الاسلحه، لكن النظام الرباني في تطوير ما ينفعش. فلا بد العالم كله يسير على حكم الله عز وجل، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى الحاكميه لله ليست في الحدود فقط، في العبادات، في المعاملات، في الاذواق، في الاداب، في كل شيء، لان الله عز وجل هو العليم وهو القوي وهو المالك. وانت تعيش في هذا العالم 60 70 80 سنه وعايز تغير نظام صار له ملايين وسيظل سائرا بقدرة الله تبارك وتعالى، ليس لك أن تغير شيء. ولا بد إذا فعلت أي معصية حتى لو صغيرة أن أنت تسببت في خلل في هذا العالم لابد ترجع فورا. هذا مفهوم الحاكمية الحقيقي وليس المفهوم كما يفهمه الإخوان وغيره. فالتوبة دي بتصلح الخلل، ما الذنب خلل كيف تصلحه؟ من نعمة الله أنه أعطاك كيف تصلح الخلل بالتوبة، ولو لم يعطي بالتوبة يبقى فسد النظام. قال فإذا كان مسمى التوبة هو الرجوع فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة. لو رجع أدنى يبقى التوبة غير تامة، لو رجع أفضل يبقى التوبة كانت من عظائم الأمور. والكلام إنما هو في التوبة النصوح، لأن التوبة غير النصوح ليست بتوبة. التوبة النصوح التي تتوافر فيها الشروط، عارفين الشروط؟ الندم لابد منه لأنه أساس أعظم شرط، هو الندم أعظم شرط، أعظم شرط الركن الركين. وإذا الندم توبة ترك الذنب، العزم على ألا تعود، رد الحقوق للناس، أن يكون قبل الغرغر أو أن يكون قبل طلوع الشمس المغربة لمن عاش إلى هذا الزمان. قال ولأن التوبة كما ترفع أثر الذنب في الحال بالإقلاع عنه وفي المستقبل بالعزم على ألا يعود، فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة. ومن أثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله، فهو بعد ما كان مصلي أصبح اسمه تارك صدر، وبعد ما كان عفيفا صار اسمه جاني، وبعد ما كان عفيفا صار اسمه سارق، فتغير مسماه ولا لا؟ لما بيتوب بينمحي عنه هذه التسمية السيئة فبيرجع إلى ما كان عليه. قال ومن أثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله كما ذكرنا ونقصانه عنده، فلا بد من ارتفاع هذا الأثر بالتوبة، وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله الأولى. قالوا ولأنه لو بقي نازلا من مرتبته منحطا عن منزلته بعد التوبة كما كان قبلها لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب. فهو يتوب من ذنبه وبعدين يفعله، يبقى التوبة قبلت نعم وزال ذنبها، لكن الإنسان ظل يسمى كما هو. فهمين؟ واحد شرب خمر وسام، التوبة قبلت من شرب الخمر وشرب الخمر، فالآن لسه المسمى السيء موجود عليه. قال ولا أفادت في الماضي شيئا، لأن الماضي كان له اسم، الاسم لم يزل عنه. وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها فبلغه تلك الدرجة إنما كان بالتوبة، فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلة الأولى لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليها. فهو كان بيصلي في المساجد قطع الصلاة خالص، رجع بعد كده تاب وصلي في البيت، حالته أدنى. وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى. فالتوبة ضعيفة رجعته إلى الصلاة ولكن في البيت مثلا، ضعيفة هي خففت لكن ليست كالتوبة التي تعيده إلى ما كان عليه من الصلاة في المساجد. ومع ذلك هو انقطع 10 سنين والآن رجع يصلي ثاني في المساجد، فالعشر سنين دول إيش؟ فاتوا وراحوا عليه. قالوا وأيضا فالله سبحانه، يعني الآن لما الأسود العنسي، لا صليح الأسد، صلاح الأسد من الصحابة الأفاضل كفر وادعى النبوة، طيب نزل عن منزلته كان اسمه صحابي صار اسمه ايه؟ كافر مرتد. وظل هكذا إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تاب ورجع إلى ما كان عليه. لكن هل الفترة اللي ظل فيها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لعهد عمر، الفترة هذه كلها راح أجره فيها ولا راع ولا لا، ونقع وثوابه كان سيزيد عن ذلك ولا لا؟ هكذا هكذا. قال: وأيضا فإن الله سبحانه ربط الجزاء بالأعمال، ربط الأسباب بمسبباتها، فالجزاء من جنس العمل. فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما، رجع الله بمنزلته وحاله، فإن الله أكرم منك. بل ما رجع العبد إلى الله تعالى حتى رجع الله بقلبه لي، هو أصلا لما تاب كان ربنا هو سبحانه اللي رجع له ووفقه للتوبة، فرجع الله إليه وتاب عليه ثانية. قوله فرجع الله، هذا خبر ولا صفة لله؟ ما لم يرد في كتاب السنة، فلما يرد ابن القيم ويقبل يبقى ده خبر. فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، توبة منه إذنا وتمكينا هي التوبة الكونية، فتاب بها العبد وتاب الله عليه قبولا ورضا، فتوبة العبد بين توبتين من الله. وهذا يدل على عنايته سبحانه. وصف الله بالعناية موجود في الكتب الأخرى، لكن ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة. وخبر وبره، طبعا بره بصفة الله من أسمائه، ولطفه بعبده التائب، فكيف يقال إنه لا يعيد مع هذا اللطف والبر إلى حاله؟ قالوا: وأيضا فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وأعظمها غناء عنهم، يعني تغنيهم، وهم إليها أحوج من كل شيء. ولذا من لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذا لابد أن يتوب صبح مساء، حتى الذي ليس له ذنب لابد يتوب كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب، فهي أحوج شيء، وهي من أحب الطاعات إلى الله سبحانه، وإذا يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده. ولم يرد صفة الفرح الإلهي إلا في التوبة خالص، ما فيش أي شيء ثاني يفرح الله خالص، لا يفرح إلا توبة العبد، الأعظم الفرح وأكمله. وإذا كانت بهذه المثابة يعني الدرجة، فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل الطاعات، فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة، فبالتوبة يحصل له مجيد تقدم وعلو درجة، فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها لا تكون أنزل. لا، هو بيقول إن التوبة بترجع العبد إلى حاله الأولى، وده شيء طيب. لا، ما هو لما ترجعه إلى حاله الأولى، لو كان في حاله الأولى أفضل الملائكة فقد رجع أفضل الملائكة، ولا لا لسه عمال يعمل وجوه عادل المرة القادمة، لأنه لسه أبواب طويل، بس عايزين نبقى فاكرين الكلام فنبدأ وإحنا فاهمين إن ابن القيم جاب رأيه، البشر أفضل الملائكة وجاب عليه أدلة وأقوال، الملائكة أفضل من البشر وجاب عليه أدلة وأقوال، ثم هو قال الراجح الجمع بين القولين، فوجه الجمع لم يبينه بعض لسه، وإنما بيسوق أشياء هتمهد لك إنك تظهر الرأي الذي يريده. ابن القيم بيستحوذ عليك، كان ابن تيمية الله المستعان صعب مخالفة ابن تيمية ابن القيم، أنت تعجب من الألباني لما بيجي في مسائل ويخالفه ويكون أقوى، عجيب عجيب جدا. لكن هذان الإمامان أثرت الأمة ولا زال يؤثرها، ولا يمكن دراسة ولا فهم التوحيد إلا من خلال ابن تيمية ابن القيم، ما يستحيل، مش ممكن تقول لي لا ما احنا ممكن نفهم من ابن عثيمين وحافظ احمد حكمي وفلان، كله نقل ابن تيمية ابن القيم، كله ما في ولا اي عالم كتب شيء في التوحيد الا وهو ناقل من كله ناقل من ابن تيمية ابن القيم، كله التجديد من ابن عثيمين، هو كده الناس كلها على ابن تيمية ابن القيم، كل العالم على ابن تيمية ابن القيم في التوحيد والفقه، فضل الله في من يشاء. يجي سؤال الأزهر وعلينا عديه يكرهون في ابن تيمية، يقول لك الإرهاب الأول، هل الأول؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، لو لأنك أردت والله أنك نكمل، لأن الكلام ممتع جدا يعني، بس عايز ناس عندها قوة المستعان. بارك الله فيك إبراهيم، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم بعده.
فإن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تكلم آخر كلام كان عن الابتلاء اللي يبحث في الهاتف يبحث في قوله فإن هذه هي النكتة التي من أجلها. فتكلم عن الابتلاء، هل البشر مبتلون ويبتلى الأمثل فالأمثل وأشد الناس بلاء هم الأنبياء؟ طيب من صبر على البلاء ورضي به وشكر الله عز وجل فاز فوزا عظيما. طب هل كان الأنبياء يفعلون هذا؟ مثل من؟ أيوب عليه الصلاة والسلام، محمد، وكل الأنبياء ابتلوا، ويونس عليه السلام ابتلي في بطن الحوت، وكل ما في من نبي إلا ابتلي، ويوسف عليه السلام ما في نبي إلا ابتلي. فلما صبروا وشكروا ارتفعت أقدارهم حتى على الملائكة، لأن الملائكة لا يبتلون، الملائكة لا يبتلون، لأنهم ليس لهم إلا إرادة تتوجه فقط إلى الخير وتتوقف عند تنفيذ أمر الله، وليس توجه الخير كلما شاء خيرا فعله. يعني ما فيش ملك مثلا يطلع في ذهنه أن يصلي فيصلي، أو يطلع في ذهنه أن يتصدق فيتصدق، لا لا لا، الملائكة لا يفعلون إلا ما يؤمرون به. يبقى في أمرين هنا، الإرادة إرادة الملك لا تتوجه إلا إلى الخير، وفي هذا لا تفعل إلا ما يؤمرون به من الخير، لكن لا تفعل، إنما الإنسان يفعل الخيرات حسب ما يستطيع واجتهاده. فقال وأيضا فإن هذه هي النكتة التي من أجلها كان صالح البشر أفضل من الملائكة. صالح البشر من قومه البلاء، صبر على البلاء، تحمل أذى، فكان فوق الملائكة. الملائكة هم الله عز وجل جعلهم مسخرين لخدمة بني البشر، حتى الكفار الملائكة هم اللي يخدمونهم لغاية يوم القيامة، حتى الكافر اللي يدخل النار الملائكة ما يدخل، ولما هو يحتاج إلى العذاب ويستحقه الملائكة لا تعذبه. فالملائكة عبادتهم بريئة عن الشوائب ودواعي النفوس والشهوات البشرية، بينما أنت عبادتك مشروع، تيجي تصلي تقول لك بس عندي عايز أخلص كذا وخلص كذا واشتري كذا ورجع كذا وأعمل كذا، والمرأة تريد تعمل شيء تقول عندي تنظيف وعندي طبيخ وفلان زي، ففي عندنا شهوات وحاجات، لكن الملك يفعل الشيء كما ينبغي، لا شهوة تمنعه ولا شبهة تعوقه ولا أي شيء. فعبادتهم بريئة عن شوائب ودواعي النفوس والشهوات البشرية. الملائكة لهم شهوات نهائية، لا توجد شهوات إلا عند الإنس والجن والحيوان، وأما الإنس والجن فهذه الشهوات لابد أن يضبطوها بما أمرهم الله عز وجل به، وأما الحيوان فهذه تصرفات غريزية لا يلام عليها. قال فهي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق، بينما نحن في شهواتنا، شهواتنا معرضة للمعارضة ومعرضة للمانع ومعرضة للعائق، فقد يريد الإنسان شيئا ولا يستطيع، يريد الإنسان امرأة جميلة ولا يستطيع أن ينالها، لا يستطيع، هناك معوقات تمنع، متزوجة لا ترفض لا يقدر وهكذا، هناك موانع وهناك معارضات، إن في أوامر شرعية بأن لا تفعل كذا وأن لا تفعل كذا وأن لا تفعل كذا. وهي كالنفس للحي، وهي كالنفس للحي اللي هي الدواعي هذه. وأما عبادات البشر فمع منازعة النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواعي الطبع، فأنت إنسان يشتمك وأنت تقدر على أن تأخذ حقك ومع ذلك تصبر، هذا الصبر يحتاج إلى مقاومة وضبط نفس، كبح شيء فيك. ولما يكون أمامك مال فهناك موانع، هذا المال حرام ولا حلال، وأمامك طعام وأنت جائع تقول هذا الطعام ليس ملكي كيف أكله، هذا لا يجوز، الحيوان يمنعها. فعندك دواعي شهوات وفيها موانع وعوائق وأشياء ومنازعات نفوس وقمع شهوات ومخالفة دواعي الطبع، فالطبع الطبع الإنسان أنه يريد أن ينتقم لنفسه، يريد أن يشبع غريزته. فكانت تصرفات البشر أكمل من تصرفات الملائكة. فأنت إذا صليت والملك صلى، الملك يصلي هذه مهمته، هذا عمله، ولا يوجد معوق ولا يوجد شائبة ولا يوجد سهوة ولا شيء. أما أنت لكي تصلي في أشياء كثيرة جدا محيطة بالصلاة، تمام؟ قال ولهذا أكثر كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة. ما المقصود بالناس هنا؟ العلماء. ولذا كان أكثر الناس على تفضيل الإنسان على الملائكة، يبقى الناس هنا المقصود بها العلماء. فكان أكثر العلماء على تفضيل بني البشر على الملائكة لهذا المعنى ولغيره. فمن لم يخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو منزلة الملائكة. يعني طفل عنده 3 سنين ورأى امرأة جميلة جدا فلم يطاربها ولم يرضى عن نفسها، يحمد؟ ما يعرف حاجة، ماشى حاجة، فما عندوش داعي ولا عنده شهوة. فالملائكة ليس عندهم دواعي ولا شهوة. ومن خلقت له اللي هي الدواعي والشهوات وأعانه الله على قهرها على دفعها، أعانه الله على دفعها وقهرها. وإذا كل أهل التدين عندهم أشياء بيصفعوها ويقهروها ويقهروها وعصيانها كان أكمل وأفضل. كلام صحيح. قالوا أيضا فإن حقيقة المحبة إيثار المحبوب ومرضاته على ما سواه. لو بتحب الله حقا تفعل ما يحبه هو بغض النظر عما تهواه نفسك. قال وكيف يصح الإيثار ممن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى غير المحبوب؟ إذا كان الإنسان استطاع أنه يجعل كل مراداته هو ومحابه هو هي التي يريدها الله ويحبها، فأحب الصلاة وحب الصيام وحب الزكاة، هذا إنسان قهر شهوات نفسه تماما، قهر شهوات نفسه تماما. الملك هكذا من غير قهر، لكن أنت لن تكون هكذا إلا بقهر، فبالتالي أنت أفضل، تمام؟ فالملك صلى وأنت صليت، أنت لا شك أفضل، لأن أنت قاومت أشياء كثيرة جدا. قال وليس العجب من قلب خال عن الشهوات والإرادات قد ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عكف على محبوبه ومعبوده واطمأن إليه واجتمع همته عليه. شخص مثل الرسل استطاعوا أن يقهروا كل الشهوات والدواعي بل حولوها كلها إلى ما يرضي الله عز وجل. فقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهو بيصلي مستمتع. يعني الصلاة فيها مشقة عليه ولا ليس فيها؟ ولكنه مستمتع جدا به، ولا تتورم قدماه ولا هو ولا شيء. أفلا يكون عبدا شكورا؟ إنما نحن نصلي مع المطيعون منا، يصلي ويريد يسقط الفريق حتى لا حتى يتجنب العذاب، تمام؟ لكن قليل منا من هو في الصلاة يتمنى لو ظل فيها بشكل دائم. يعني لو افترض واحد بيصلي حفظ البقرة مثلا، فهل هو إذا بدأ في الصلاة مثلا وبعد الفاتحة بدأ من إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، أحب أن يكملها لغاية آخرها؟ محافظ؟ لا لا ما لك، ما عندي وقت وما أستطيع. وإذا بدأ طيب، حتى إذا بدأ يقرأ، لأنه هناك من يفعل هذا، ورأيتم معاذ بن جبل رضي الله عنه ويصلي بالبقرة في الركعة الأولى وقال يا مرة في الركعة الثانية، أكيد ده مستمتع ولا إيه؟ أكيد مستمتع بجهلك رضي الله عنه وأرضاه، ولم يمكن أي النبي صلى الله عليه وسلم جهلك. فهؤلاء الناس أحبوا هذه العبادات، لكن هل نحن نفعل هذا؟ ولا أنت أول ما تبتدي بقى أولا تقرأ كآلة ولا تنتبه لشيء وتسهو؟ فالله المستعان. فهؤلاء قهروا شهواتهم ودواعي طبعهم وجعلوا كل هذا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. قال فاطمأن إليه واجتمعت همته عليه. فالرسول مستمتع صلى الله عليه وسلم لأن كل دواعيه مما يرضي الله تبارك وتعالى. وإنما العجب من قلب قد ابتلي بما ابتلي به من الهوى والشهوة ويقاوم هذا، يقاوم هذا. ودواعي الطبيعة مع قوة سلطانها وغلبتها وضعفه وكثرة الجيوش التي تغير على قلبه كل وقت، جيوش جيوش الوساوس والشهوات وافعل ولسه ما لم أتوب بعدين، وأشياء كثيرة جدا. قال إذا آثر ربه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه فهو هارب إلى ربه من بين تلك الجيوش، وعاكف عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى على الأسماع والأبصار والأفئدة. ولا شك إن ما واحد منكم إلا بقوم أشياء كثيرة، قوم أشياء كثيرة جدا في هذا العالم، وضغوط ومغريات وأشياء كثيرة جدا يتحمل منها لأجل محبوبه ما لا تتحمله الجبال الراسية. يعني لو واحد منكم مثلا عنده أب كبر ومرض وعمال يشتكي فيه، هو لماذا لا يقوم إلى والده فيضربه ضربا مبرحا ويؤدبه تأديبا عظيما؟ هؤلاء يتساءل ما معناه، هل يعني هل لا تأتيه أفكار لكن يمنع، يمتنع مباشرة. ففي أشياء لك ما أبوه مريض وهو يذهب إلى الحمام ويجي له هاتف مترميه بقى تخلص. ففي أشياء كثيرة جدا الإنسان يقاوم فيها، وابنك يفعل أشياء تريد أن تعاقبها وتصبر، وزوجتك أحيانا ترفع صوتها وأنت تستطيع أن تطلق أو تضرب وتسكت وتصبر وهكذا، وأصحابك والناس وأشياء كثيرة جدا. والشخص الذي مثلا يقول علي سأل أنا سأذهب إلى القبيلة الأخرى وأخذ كفني معي وأذهب، هل قهر نفسه ولا ما قهر نفسه؟ قهر نفسه. قال وأيضا فأحيانا الإنسان يقاوم شيء يكون بالنسبة له كالجبال الراسية. أحيانا واحدة شريفة يعني تستطيع أن تفعل أشياء فتقاوم ولا وترفض تماما أنها تستسلم لهذا، وهي ممكن تفعل ما تشاء وتسعد نفسها لكن لا تفعل خوفا من الله سبحانه وتعالى، فتقاوم مقاومة، تفضل تدعو وتبكي وتريد الابتعاد. وهناك موظفون تتاح لهم الرشوة بسهولة جدا وكسب الأموال بمنتهى السهولة، ويقاوم وربما يكون في البيت محتاجا وعنده مرضى وعنده ديون ومع ذلك يقاوم أن يأكل الحرام. فدي أشياء كالجبال الراسيات يا إخواني، بل حتى في مجتمعات فسد أكثرها صعب حتى أنك تعطي اللحية، فإن نحن أنت عارف نسبب لك مشاكل كذا وكذا، والنساء كثير جدا صعب تلبس حجاب، تقاوم مقاومة هائلة جدا. فهناك أشياء في العالم أنت تقاوم، الملك بيقاوم حاجة؟ لا. قالوا أيضا فنهي النفس عن الهوى عبودية خاصة لها تأثير خاص، ولذا هؤلاء هم الفائزون اللي هي نهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى لها تأثير خاص، إن كل ما ينتهي عن الهوى ويكسب يحس بحلاوة في قلبه. امرأة ماشية وشبه عارية وإنت تمنع نفسك من النظر، ما الذي يجعلك تفعل هذا؟ أنت تشتهي النظر وتتلذذ بالنظر، لماذا منعت نفسك؟ هذا المنع تشعر فيه بألم ولكن بعده تشعر بحلاوة عجيبة جدا، سبحان الله. قال يحصل إذا كان ثم ما ينهى عن النفس، وإنما يحصل إذا كان ثم، يعني إنسان بيمتنع نظر المرأة وهو يشتهيه هذا يقاوم صح ولا لا ويثاب، لكن أعمل أن ينظر ما ثوابه؟ ثواب يا عم، بس أنا قمت أنت أصلا لا ترى شيئا، تمام كده. فخلي بالك يعني عشان تحمد الله عز وجل. بعض الناس يقول أتمنى أعيش مثلا في المملكة، مملكة إلى وقت قريب ما عندك حاجة إلى غض بصر، غض بصر عليه مفيش حاجة كله، وأنت في بيئات مثل هذه تتعرض لغض البصر ولا لا وتاخد ثواب كبير جدا. لما سافرنا إحنا المملكة وعشنا فيها سنين طويلة ما غضبنا البصر لأنه ما غضب عليه ما مفيش حاجة، ففقدنا ثواب غض البصر الذي كنا نكسبه هنا. ما احنا هنا عايشين في مجتمعات فيها العري منتشر، فهذا العري المنتشر بيؤدي ان تظهر به علاقة، يؤدي ان احنا بنغض الابصار وبنمتنع عن المحرمات، لكن فلنا اجر وثواب بتقاوم، لكن في المملكة ما فيه خالص. فالشخص الذي لا يتعرض الى المغريات ليس كالذي يتعرض لمغريات ويقاوم، تمام كده. فانت ممكن تقول انا اعرف امرأة موجودة في المغرب ذات منصب وجمال ولكني أخاف الله. أخاف الله إيه؟ أنت في أسوان مش وصلت للمغرب. لكن هل يوسف عليه السلام قاوم أو لم يقاوم؟ وجاهد أم لم يجاهد؟ وله الأجر العظيم ولا لا؟ هكذا. ففرق بين اللي يتعرض للابتلاء ويقاومه، وفرق بين من لم يتعرض أصلا للابتلاء، فهذا فرق أيضا بين الإنسان والملك. الملك نعم. قال وأيضا فالهوى عدو الإنسان، فإذا قهر عدوه وصار تحت قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقهره. فالملك في شيطان يوسوس له بحاجة ولا شيء، لكن احنا الشيطان بتوسوس له ليل ونهار، فنقاوم وننتصر على هذا العدو. فهذا المقاومة والانتصار لم يتعرض لها الملك سبحان الله. تحليلات عجيبة لابن القيم. قال ولهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في قهره قرينه حتى انقاد وأسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم من قوته إن قال، هو قال لكل واحد منكم قرين، قالوا حتى أنت، قال حتى أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم. إما أن هذا القرين أسلم، وإما أن فأسلم يعني فأسلموا فعل أنا من شر هذا، فأسلم أنا بسبب تفضيل الله لي وقوتي في الحق، فهذا معنى فأسلم هو الراجح. حديث رواه مسلم ما منكم إلا قد وكل به شيطان، شيطان مقيد له شيطان فهو له قريب. قالوا حتى أنت، قال حتى أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قولوا أعانني عليه فأسلم يعني أنا أسلم من شر، وليس معنى أن هذا القرين قد ما هو على أنه لما يمر بشر ما ينفعش، فلا يمكن الشيطان تحول إلى ملك. قال فلم يكن يأمره إلا بخير. هذا أكمل من حال عمر، حيث كان الشيطان إذا رآه يفر منه، وكان إذا سلك فجا غير فجا. فالشيطان لم يسلم منه عمر، ولكن لقوة عمر كان الشيطان يهرب منه بس لا يترك. إنما النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان معاه ولكنه لا، ليس له أي سلطان أبدا. ولهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه، ومع هذا تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له في الصلاة، وأراد أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار وأراد أن يقطع عليه صلاته. ومعلوم أن حال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل وأقوى، والجواب ما ذكرناه أن شيطان عمر كان يفر منه فلا يقدر أحدهم على قهر صاحبه. يعني هو قوي لكن عمر قوي، فدايما في مباريات، إنما اللي عند الرسول مقهور. ماشي كده؟ فهمنا الفرق؟ فهمنا الفرق بين مسألة عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشيطان اللي مع عمر، عمر لم يقهره، ولكن لم يقهره عمر رضي الله عنه، ففي مباريات بين الاثنين، وهو يفر من عمر، خايف من عمر، لكن الشيطان اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم مقهور، مغلوب خلاص، مقهور كاروكانة، مقهور تماما. قال أما الشيطان الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذه وأسره وجعله في قبضته كالأسير، وقالوا كعايز يلبط الشجرة ويذبح المسلمين يتفرجوا عليه. عمر فعل كده؟ طب كان يقدر يعمل كده عمر؟ لا، الرسول كان يقدر يبقى أقوى بكثير جدا. أخذه وأسره وجعله في قبضته كالأسير، وأين من يهرب منه عدوه فلا يظفر به، إلى من يظفر بعدوه فيجعله في أسره وتحت يده وقبضته. فهذا ونحوه مما احتج به أرباب هذا القول. أي قول؟ إن الإنسان أفضل من الملك، مش هذا الموضوع اللي كانوا فيه؟ هذا أرباب هذا القول احتجوا بهذه الأشياء. الإنسان أفضل من الملك، الملك لا الشيطان ريح له كعمر، ولا الشيطان مقهور له كالنبي صلى الله عليه وسلم. مفيش شيطان، مفيش أصلا خالص، مفيش. وليس معنى ذلك ان تقول لي لا، طب ما الشياطين لما رأت الملائكة فرت، نقول ده الشياطين كفاعة تنصر كفار مكة، فلما رأوا الملائكة فروا أصلا، يعني لا يفكر في أي شيء. لكن هل الشياطين تعرض للملائكة؟ لا، هي هنا عرضت الملائكة اللي عرضت للبشر، للبشر وفرت لما رأت الملائكة. عرفتم؟ فالإنسان الذي يقوى على الشياطين أفضل من الملك حقيقة. وعندنا نص ان الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه فقال اولئك هم خير البريه، يعني خير الخلق، يعني خير من ملك عليه. واحتج أرباب القول الثاني اللي هم إيه؟ الذين رجحوا من لا منازعة في طباعه ولا هوى له يغالبه، قال الملائكة أفضل، بأن قالوا كيف تستوي النفس المطمئنة إلى ربها العاكفة على حبه التي لا منازعة فيها أصلا ولا داعية تدعوها للإعراض عنه، والنفس المجهولة بمحاربة هواها ودواعيها وجوازيها. كيف تستوي نفوس الملائكة اللي هي ليل ونهار في كل لحظة بتعبد الله، وبين النفوس اللي عمالة تتجاذبها الشرور والأهواء والشهوات؟ قالوا أيضا، ودي طريقة ابن القيم، يعرض الرأي ويعرض أدلة أصحاب الرأي الآخر فأنت تكاد تحتار ثم يحسم لك المسائل. قالوا أيضا، ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه وطبعه يكون صاحب النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سيره. يعني أنت عملت قوم شهوة والملك شغال في العبادة، فهو مساحة العبادة أكثر منك بكثير جدا، وفاز بقرب فات صاحب المحاربة والمنازعة. وقالوا وهذا كما لو كان رجلان مسافرين في طريق، فطلع على أحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره. واحد مسافر طلع له لص قعد يقتله ويحاربه عشان يكمل مسيرته، والآخر سائر لم يعرض له قاطع بل هو على جادة سيره، فإن هذا يقطع من المسافة أكثر مما يقطع الأول ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه. قالوا أيضا، فإن للقلب قوة يسير بها، فإذا صرف تلك القوة في دفع العوارض والدواعي القاطعة له عن السير اشتغل قلبه بدفعها عن السير في زمن المدافع. فأنت في الصلاة بتفكر كيف تدفع الوسوسة والثاني خاشع. قالوا ولأن المقصود بالقصد الأول إنما هو السير إلى الله، وأما الاشتغال بدفع العوارض مقصود لغير، فالمقصود الأصلي أحسن المقصود إيش لغير، والاشتغال بالمقصود لنفسه أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة. فالذي يجد ماء طيبا يتوضأ به بسرعة غير المشغول بالبحث عن الماء أصلا، فلسه عاوز يحفر بير عاوز يشوف أي شيء. قالوا أيضا، فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب المرض، من القلب بتعرض لعوارض هي تعتبر مرض، اللي هي شهوة وشبهة وغيره. واجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسكونه إليه بلا منازع ولا جادل ولا معارض هو صحته وحياته ونعيمه، قلب مستكين إلى الله. فكيف يكون القلب الذي يعرض له مرض وهو مشغول بدوائه أفضل من القلب الصحيح الذي لا داء به ولا علم؟ شوف أنت لما تقرأ كل هذا الكلام تكاد تقتنع بخلاف الرأي الأول، صح ولا لا؟ وقالوا وأيضا، فهذه الدواعي والميول والإرادات التي في القلب تقتضي جذبه وتعويقه عن وجهة سيره، تعطله، وما فيه من داعي المحبة والإيمان يقتضي جذبه عن طريقها فتتعارض الجوانب، ده بيشد من هنا وده بيشد من هنا، فإن لم توقفه عوقته ولا بد. فأين السير بلا معوق من السير مع المعوق؟ معك سيارة وانت سائر بها مسافر إلى مثلا مطروح، والسيارة عطلت في الطريق صلحتها، بعد شوية العجلة نامت غيرتها، بعد شوية البنزين خلص غيرته، وهكذا. أما واحد ثاني السيارة ما شاء الله فيه وراح مطروح. قالوا أيضا، فالذي يسير العبد أو يسير العبد بإذن ربه إنما هو همته، الهمة، والهمة إذا علت وارتفعت لم تلحق القواطع والآفات، كالطائر إذا على وارتفع في الجو فات الرماة ولم يلحق الحصى ولا البنادق ولا السهام. الطير لما يسير فوق خالص بالمقيت ما عادش بقى بندقية طول ولا طوبة طول ولا أي شيء، وإنما تدرك هذه الأشياء للطائر إذا لم يكن عاليا. فكذلك الهمة العالية قد فاتت الجوارح والكواسر، الجوارح جمع جارح اللي هي الطيور والطيور الكاسرة، وإنما تلحق الآفات والدواعي والإرادات الهمة النازلة، فأما إذا علت فلا تلحقها الآفات. وقال، فالحس والوجود شاهد بأن قلب المحب متى خلى من غير المحبوب واجتمعت شؤونه كلها على محبوبه ولم يبق فيه التفات إلى غيره، كان أكمل محبة من القلب الملتفت إلى الرقباء المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم والهرب منهم والتواري عنهم. يعني يقول لو أنت معك محبوبة حلال، يعني معك محبوبة حلال وتريد أن تستمتع به وليس معكما أحد والباب مغلق والمكان مهيأ، استمتع على كيف. أما لو هي معك وهناك رقباء وهناك أناس وهناك عوارض وهناك مشاكل وهناك معتدون، فأنت كيف تستمتع بها؟
صعب.
قالوا فكم من محب يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيبته وخشيته ولا يرفع أحد منهم رأسه إليه. هو محب ولكن لا أحد يراقبه ولا أحد ينظر إليه أصلا، فهذا مستريح في يعني استجابة حبه. وبين محب إذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه، هجموا عليه كالزنانير. الزنانير دي نحس، نعم، أو كالكلاب، فاشتغل بدفعهم وحرابهم أو جد في الهرب منهم. أنت معاك لحم مثلا مروح البيت دي ماشي مشكلة، لكن معاك لحم وفي كلاب مشهورة وناس هتخطف منك فأنت مشغول بالمدافع، فكيف يسوى هذا بهذا؟ أم كيف يفضل عليه مع هذا التباين؟ يبقى لا ينبغي لكم أن تفضلوا على لا يسرق من فضل المؤمنين على الملائكة. قالوا أيضا فالمحبة الخالصة الصادقة حقيقتها أنها نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. المحبة الحقيقية تحرق غيرها فلا يبقى في القلب إلا المحبوب، وإذا احترق ما سوى مراده عدم وذهب أثره فلم يعد إلا مراد المحبوب. ما هو المراد المحبوب هنا؟ المقصود به مراد الله. الملك ما فيش في قلبه إلا مراد الله، فما فيش مرادات أخرى. أين هذا من اللي عنده عدة مرادات مع المحبوب؟ قال فإذا بقي في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبة تامة ولا صادقة، بل هي محبة مشوبة بغيرها. فالمحب الصادق ليس في قلبه سوى مراد محبوبه، ليس في قلب الملائكة إلا طاعة الله عز وجل حتى ينازعه ويدافعه، ده عند البشر. والآخر في قلبه بقية غير المحبوب فهو جاهد على إخراجها وإعدامها، فلا شك إن الأول أفضل من الثاني. قالوا أيضا فالواردات الإلهية، طبعا هو في أشياء الإنسان يريدها، فأنت تريد تتعبد لكن نفسك تريد تحصل طعام، تحصل شراب، تحصل بيت، تتقي البرد، تتقي الحر، تتقي العصير، تتقي الأمراض، تتقي كورونا، أشياء كثيرة صح. الملك يتقي إيه؟ يبحث عن إيه؟ في مشكلة سكن أو مشكلة مواصلات أو مشكلة طعام أو شراب أو تمويل تهمه، في أمراض ولا في وقاية ولا في علاج ولا في طب، ولا مش حاجة خالص شغلها إلا طاعة المولى. المولى قالوا أيضا فالواردات الإلهية ترد على القلوب على قدر استعدادها وقبولها. كلما كان القلب طائعا مختارا متقيا الواردات الإلهية تكثر عليه النعم الربانية العطاءات. فإذا صادفت القلب فارغا خاليا من العوارض والمنازعات ودواعي الطبع والهوى ملأته على قدر فراغه. وإذا القرآن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلب ليس فيه إلا الله، هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال وإذا امتلأ من المنازعات ودواعي الطبع لم يبق لأضدادها وأعدائها فيه مسلك، وإذا صادفت فيه موضعا مجهولا بغيره من الأغيار لم يساكن ذلك الموضع. ففي حبيب لا يريد شريك، والله لا يريد معه شريكا سبحانه عز وجل. القلوب المؤمنة التقية ليس فيها إلا الله سبحانه عز وجل. فيدخل الضد والعدو من تلك السلمة، يعني من تلك الفتحة، كما قال القائل لا كان من لسواك فيه بقية يدس السبيل بها إليه العزل. لا كان من لسواك فيه بقية لغيرك فيه، لا كان فيه يجد السبيل بها إليك العزل. لو في نقطة عيب العزل اللي هم اللوام والناقدون والكارهون يجدوا وسيلة للدخول، لكن لما يكون المحبة خلصة العزل ما لهمش مكان، ما لهمش مجال. وقال ومهما بقي للصحو فيه بقية يجد نحوك اللاحي سبيلا إلى العدل. طالما لسه في بقية للصحو يعني في قلق لا تستطيع أن تنام يبقى الشيطان هيجيك على طول يشغل لك الدواعي والشبهات. قالوا أيضا الملك ليس عنده هذا, أنت عندك قلق أحيانا توتر أحيانا انشغال أحيانا لكن الملك ما عنده إلا الله. قالوا أيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها إما جهل وإما ضعف, هي الاستجابة لدواعي الحرام بتكون بسبب الجهل أو بسبب الضعف, فهي تكون من المؤمن ضعفا ولذا كثير من المؤمنين عصاة بسبب أنه يضعف يقع في زنا يقع في شرب خمر يقع في كذب في غيرة في نميمة. وهناك من يفعل بسبب أنه جاهل يقع في الجهل كما ذكرنا أمس المرأة جاءت لعمر بن عثمان وقالت زنيت مع عوش بدرهمين مطلوب ما لا تعرف أن الزنا حرام تعرفش أصلا يعني, فخذت درهمين وزنت مع فلان فأمر عثمان برجمه فجاء عليه وقال لا ما يكون هذا أبدا لأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسان وما استقلوا عليه وهذه لا تعلم شيء وتستهل بالزنا. فهنا وقعت بشيء بجهل وكثير من الناس يقعون في مسائل بجهل, الرجل الذي يجهل الشيء يعذر فيه لأن العذر بالجهل أصل في شريعة الله عز وجل. فالإنسان يقع في المعصية إما بجهل منه وإما بضعف يستسلم لداء الشهوة ويضعف ويأخذ رشوة يضعف ويسرق يضعف وينظر يضعف ويزني وهكذا. فهذه هي السبب في وقوع الإنسان الجهل أو الضعف, فإنها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتها الآثار الدخول في النار والعذاب النار, أو يكون عالما بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه بالكلية, وما كان سببه جهلا أو عجزا فلا يكون كمالا, لا يمكن الجاهل يكون كامل الكمال للعلماء ولا مستلزما لكمال. وأما القلب الخالي منها ومن الاشتغال بدفعها فقلب شريف قوي علوي رفيع لو قلوب الملائكة لا عنده جهل ولا عنده إيه؟ ضعف خالص لا جهل ولا ضعف, حرك الرياح حرك الرياح في جبال ولا شيء ولا تردد ولا أي شيء خلاص الملك الموت يقبض روح فلان يقول له استنى شوية يا رب فيه لا يعصون الله ما أمرهم ولا فعلهم أمرهم, ما فيش في القلب لا جهل ولا ضعف. فهذا طبعا أفضل من الذي عنده ضعف وجهل. من هو الذي عنده ضعف وجهل؟ نعم. قال وأيضا فهذه الإرادات والدواعي لا تسير العبد بل إما أن تنكسه إن أجابها, لا تسير من السير الطريق الصحيح وإنما تنكسه إن أجابها إذا أجاب داعي الشهوة, وإما أن تعوقه وتوقفه إن اشتغل بمدافعته عمال يدافع يا عم خد رشوة لا 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 أعوذ بالله يا عم دي كويسة لا 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 فعمال يدافع فمشغول بالمدافع الآخر ما عنده مدافع أصلا. وأما إرادات القلب السليم منها والنفس المطمئنة بربها فكل إرادة منها تسير به مراحل على مهله فهو يسير رويدا وقد سبق السعادة كما قيل, هو ماشي بالراحة لكنه سعيد اللي هي سلو بشور بطيء ولكن أكيد المفعول أكيد. من لي بمثل سيرك المذلل تمشي رويدا وتجي في الأول, فيقول له يا ابني سوق على مهلك نوصل بسرعة, إنه سائق على مهل ولكن لا معوقات في الطريق ومتحكم دايما في السيارة فيوصل, بينما المسرع لا يتحكم في السيارة عجلة تضرب الخبطة يتأخر ليومين ثلاثة. فهنا يقول له العجب إنك تمشي على مهل وتيجي في الأول. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. قالوا أيضا فطبعا الملك ماشي لازم يتفوق في أنه لا معصية نهائيا عنده أبدا. وأيضا فإن هذه الدواعي والإرادات إنما تحمد عاقبتها إذا ردت صاحبها إلى حال السليم منها, فإنسان مثلا اشتهى الشيء فقاومه فيرجع سعيدا فيكون كمال في تشبهه به وسيره معه, فكيف يكون أكمل ممن كماله إنما هو في تشبهه به. يعني يقصد لي الإنسان السليم في تصرفه التقي يعود عامل زي الملاك كده، فكيف يكون المشبه أفضل من المشبه به؟ مش ممكن، صح؟ مش ممكن. فنقول هذا الرجل كالملك لا يعصي الله ما أمر، فهو كالملك، والكاد تشبيه، ودايما المشبه أقل من المشبه به، دايما المشبه أقل من المشبه به. تمام؟ الطبيب يجي يقول لك زي الفل، أنت زي الفل يعني مفيش حاجة، معناها إن الفل أصلا سليم، فأنت كويس إنك جاي تشبهه، مظبوط ولا لأ؟ قال وأيضا فإذا كل ده عاوز يوصل لإيه؟ الملك أفضل من الإنسان. أنت خلي بالك لو لم أقرأ عليك اللي قاله في الأول كنت اقتنعت بهذا الكلام، لكن اللي احنا قرأنا في الأول إن الإنسان أفضل من الملائكة، الإنسان التقي، فمعصوم إنك أو يعني مؤمن إنك تقع في الإغراء الذي يسوقه ابن القيم رحمه الله عن طريق أقوال الذين فضلوا الملائكة على البشر. وأيضا في النفوس ثلاثة، أمارة ولوامة ومطمئنة. فنفس الإنسان إما تكون أمارة بالسوء فيكفر أو يشرك أو يبتدع أو يعصي، تمام كده؟ واللوامة معناها إنه يهم بالوقوع في المعصية فتلومه. وصاحب النفس المطمئنة قليل أم كثير؟ جدا جدا. طب الملائكة كل نفوسهم إيه؟ يبقى إيه؟ فالأمارة هي المطيعة لدواعي طباعها وشهواتها، فمبادئ كونها أمارة هي تلك الدواعي والإرادات سار الشهوات، فتستحكم فتصير عزمات، هو يشتهي الشيء ثم يهم به ثم تصير عزمة يفعله ولو إيش، أقتل يعني أقتل، أسرق يعني أسرق، والعياذ بالله. ثم توجب الأفعال، فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدواعي. أما النفس المطمئنة فهي التي عدمت هذه المبادئ، ما عندها لا، فعدمت غايتها، لا يمكن النفس المطمئنة تفعل المعصية، فكيف تكون مبادئ النفس الأمارة مما يوجب لها مزية على النفس المطمئنة؟ كيف تفضل أصحاب النفس الأمارة على النفس المطمئنة؟ نفوس الملائكة كلها مطمئن. فهذا ونحو مما احتجت به هذه الطائفة أيضا لقولها. أنت مقتنع بكلامهم؟ لا. والحق أن كلا الطائفتين على صواب. شوف ابن القيم اختار ايه؟ لا اختار رأي الأول اللي أنت الآن قلت لك أنت مبسوط به، ولا اختار رأي الثاني اللي كان ممكن تقتنع به، ولا انتقل الرأي الأول، بل قال نعم، قال كلام، هيقول كلام عظيم. قال والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول، لكن كل فرقة لاحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى. هذا رأى مثل يرى نصف الكوب الفارغ، واللي يرى نصف الكوب الإيه؟ المليء. فمن قال إن الكوب مليء أخطأ، ومن قال ان الكوب فارغ اخطا. قال فكانهما لم يتواردا على محل واحد، بل الفرقه الاولى نظرت الى نهايه سير المجاهد لنفسه وارادته، ان في النهايه هم الفائزين صح، وان خالدا في الجنه، وان الملائكه تخدمه في الجنه. هل الملائكه وهم مؤمنون يثابون بدخول الجنه والتمتع بالعسل والخمر والماء؟ لا، هو مثله في قبل الساعه كمثله بعد الساعة، لكن هل أنت مثلك قبل الساعة كبعد الساعة؟ فكأنهما لم يتواردا، بل الفرقة الأولى نظر في نهاية سير المجاهد نفسه، نرجو أن نكون من المجاهدين لأنفسنا، وإرادته وما ترتب له عليها من الأحوال والمقامات، فصار مقامه أنه صاحب يمين، أنه سابق، أنه مقرب، أنه صالح، أنه تقي، تمام؟ أنه مرسل مصطفى من الله سبحانه وتعالى، مقامات. فأوجب لها شهود نهايته ورجحانه، يعني معناها مقام الأنبياء والصديقين، مش مقامات هذه، والشهداء والصالحين، أربع مقامات عظيمة جدا، نهايتها دائما خير عظيم جدا. فحكمت بترجيحه واستحلت بتفضيله. والفرقة الثانية نظرت إلى بدايته في شأنه، أنه أصلا من نطفة ومن طين، وانه مجبور على حب الشهوات ومزين له حب الشهوات، وسفكوا الدماء، ولذا الملائكه في الاول خلق خاتم النبي ان ربنا عز وجل اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني انت سبحانك تحب الصلاح ولا تحب الفساد، ولا تحب سفك الدماء، فالآن أنت ستخلق مخلوقات تفعل هذا. فكان يقول هذا من التعجب منه، من التعجب. فبل نبدأ الخليقة هكذا، نبدأ البشر. قال ونظرت الفرقة الثانية إلى بدايته في شأن ذلك ونهاية النفس المطمئنة، فأوجب لها شهود الأمرين: الحكم بترجيح القلب الخالي، لو قلب من؟ من تلك الدواعي الموجودة، وكل واحدة من الطائفتين أدلت بحجج لا تمانع. يعني حجج إيه؟ أنت في حجة من اللي أنت تقول غلط، تستطيع تقول غلط؟ لا. وأتت ببينات لا ترد ولا تدافع. وفصل الخطاب في هذه المسألة، يعني الذي يرجح هو ابن القيم، يظهر بمسؤوليته. على فكرة الألباني موقفه ما هو؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش والملائكة؟ كلنا قلنا، الألباني يقول لا تقول هذا، تقول أين الدليل الصريح في هذا؟ لا تقول هذا، اسكت واحد، اسكت واحد. يقول محمد أفضل من العرش والسماوات والملائكة والناس يقول من أين أتيتم بهذا؟ ما الآية أولئك هم خير البرية. قال البرية في أحيان كثير من العلماء يفسرها بالبشر، فهو خير البشر، فإزاي تفضل على العرش؟ وليس مع ذلك أنه ليس أن يفضل العرش على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أتوقف. فهنا ده ورع منه ولا لا يا إخوان؟ قال أتوقف، فين الدليل أن العرش أفضل من محمد أو أن محمد أفضل من العرش؟ مجاهد فضله قال لأن الله يقعده إلى جواره على العرش، وهذا كلام من مجاهد، صحيح عن مجاهد ولكنه غلط، يعني صح النقل عن مجاهد لكن كلام مجاهد نفسه غلط. مفهوم يا إخوان؟ فالألباني قال خلينا نقول بما جاء في الكتاب والسنة، هذه طريقة الألباني، تكلموا بما جاء في الكتاب والسنة واسكتوا عن غيره. قال وفصل الخطاب في هذه المسألة: يظهر بمسألة يرتجع معها من لبانها ويخرج من مشكاتها، فهي أصل. قال وهي أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله، حكاية الحال دي لمصطلح إيه؟ صوف. لكن الحال هنا يقصد به أنه صديق مع الله، شهيد، صالح، مصلح، ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه ثم تاب من ذنبه، هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ بل إن رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته، أو يعود خيرا مما كان. إنسان ترك صلاة 10 سنين تاب، هل لما يتوب يرجع إلى ما كان عليه أو إلى أفضل مما كان عليه ولا إلى أقل مما كان عليه؟ قالت طائفة: يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأولى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا خلاص كأن رجع إلى حالة الأولى. وعلى فكرة حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له حديث ضعيف، نعم لكن المعنى صحيح. قال وإذا محي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه، فكأنه لم يكن، فيعود إلى مثل حاله. يقول في الحالة دي خسر 10 سنين. تمام يا إخوان؟ يعني أنت بتصلي ثم انقطعت 10 سنين ثم تبت فرجعت إلى حالك الأول، يبقى فقط 10 سنين كان المفروض تترقى فيها، أنت رجعت إلى مثل الحال الأول. وقال ولأن التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منه، يعني بعد المعصية، الهرب من الله، فإن المعصية إباق العبد من رب. وإذا قلت لك قاعدة، هي قاعدة الحاكمية عندنا، الحاكمية عندنا ليست فقط تطبيق شوية حدود، الحاكمية عندنا هي أن الله خلق هذا العالم وخلق كل محتويات هذا العالم وخلق الإنس والجن والملائكة وكله، ووضع نظاما لهذا العالم، فلا ينبغي الإخلال بهذا النظام ولو شيء بسيط. لا ينبغي أن يحدث في العالم صغيرة ولا كبيرة ولا بدعة ولا شرك أصغر ولا شرك أكبر، لا ينبغي. كل شيء سيحدث خللا في هذا النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، فالتزم بهذا النظام. فلا ليست المسألة محل حوار نقطع عيد الشرق لما نقطع العبد، زي ما أنت ربنا زي ما الصانع بيصنع الهاتف وبيقول لك على كيف تستعمله، بتستعمله بنفس طريقة الصانع ولا تستطيع أن تغيره، صح ولا لا؟ والسيارة قال لك اعمل الأول وبعدين الثاني وكذا، تفعل غير ذلك تبوظ السيارة. النظم اللي اخترعها اصحابها وضعوا لها طريقه استعمال، لابد تمشي على طريقه الاستعمال، فربنا خلق هذا النظام وجعل له طريقه. انت ممكن البشر تخترعه، انت بتلتزم بيه، كلكم بتلتزموا في الاستعمال، الغساله والثلاجه والهاتف والاشياء حسب صنعه، صح؟ وممكن تكون انت ذكي فتطور شويه كما طورت القوات المسلحه المصريه مدى المدافع ومدى الاسلحه، لكن النظام الرباني في تطوير ما ينفعش. فلا بد العالم كله يسير على حكم الله عز وجل، ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون. يبقى الحاكميه لله ليست في الحدود فقط، في العبادات، في المعاملات، في الاذواق، في الاداب، في كل شيء، لان الله عز وجل هو العليم وهو القوي وهو المالك. وانت تعيش في هذا العالم 60 70 80 سنه وعايز تغير نظام صار له ملايين وسيظل سائرا بقدرة الله تبارك وتعالى، ليس لك أن تغير شيء. ولابد إذا فعلت أي معصية حتى لو صغيرة أن أنت تسببت في خلل في هذا العالم، لابد ترجع فورا. هذا مفهوم الحاكمية الحقيقي، وليس المفهوم كما يفهم الإخوان وغيرهم. فالتوبة دي بتصلح الخلل، ما الذنب خلل، كيف تصلحه؟ من نعمة الله أنه أعطاك، كيف تصلح الخلل؟ بالتوبة. ولو لم يعطي بالتوبة يبقى فسد النظام. قال: فإذا كان مسمى التوبة هو الرجوع، فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة. لو رجع أدنى يبقى التوبة غير تامة، لو رجع أفضل يبقى التوبة كانت من عظائم الأمور. والكلام إنما هو في التوبة النصوح، لأن التوبة غير النصوح ليست بتوبة. التوبة النصوح التي تتوافر فيها الشروط، عارفين الشروط؟ الندم لابد منه، لأنه أساس أعظم شرط هو الندم، أعظم شرط، أعظم شرط الركن الركين. وإذا الندم توبة، ترك الذنب، العزم على ألا تعود، رد الحقوق للناس، أن يكون قبل الغرغرة أو أن يكون قبل طلوع الشمس المغربة لمن عاش إلى هذا الزمان. قال: ولأن التوبة كما ترفع أثر الذنب في الحال بالإقلاع عنه وفي المستقبل بالعزم على أن لا يعود، فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة، ومن أثره في الماضي انخفاض منزلته عند الله. فهو بعد ما كان مصلي أصبح اسمه تارك صدق، وبعد ما كان عفيفا صار اسمه جاني، وبعد ما كان عفيفا صار اسمه سارق، فتغير مسماه ولا لا؟ لما بيتوب بينمحي عنه هذه التسمية السيئة فبيرجع إلى ما كان عليه. قال: ومن أثره في الماضي انحطاط منزلتي عند الله كما ذكرنا ونقصانه عنده، فلا بد من ارتفاع هذا الأثر بالتوبة، وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله الأولى. قالوا: ولأنه لو بقي نازلا من مرتبته منحطا عن منزلته بعد التوبة كما كان قبلها لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب. فهو يتوب من ذنبه وبعدين يفعل، يبقى التوبة قبلت نعم وزال ذنبها، لكن الإنسان ظل يسمى كما هو. فهمين؟ واحد شرب خمر وسام، التوبة قبلت من شرب الخمر وشرب الخمر، فالآن لسه المسمى السيء موجود عليه. قال: ولا أفادت في الماضي شيئا، لأن الماضي كان له اسم، الاسم لم يزل عنه. وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها فبلغه تلك الدرجة إنما كان بالتوبة. فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلة الأولى لضعف عن تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليها. فهو كان بيصلي في المساجد قطع الصلاة خالص، رجع بعد كده تاب وصلي في البيت، حالته أدنى. وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى. فالتوبة ضعيفة رجعته إلى الصلاة ولكن في البيت مثلا، ضعيفة هي خففت، لكن ليست كالتوبة التي تعيده لما كان عليه من الصلاة في المساجد. ومع ذلك هو انقطع 10 سنين والآن رجع يصلي ثاني في المساجد، فالعشر سنين دول إيش؟ فاتوا وراحوا عليه. قالوا: وأيضا فالله سبحانه، يعني الآن لما الأسود العنسي، لا صليح الأسد، صلاح الأسد من الصحابة الأفاضل، كفر وادعى النبوة. طيب نزل عن منزلته كان اسمه صحابي، صار اسمه ايه؟ كافر مرتد.
وظل هكذا إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تاب ورجع إلى ما كان عليه. لكن هل الفترة اللي ظل فيها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لعهد عمر، الفترة هذه كلها راح أجره فيها ولا راع ولا لا، ونقع وثوابه كان سيجيء عن ذلك ولا لا؟ هكذا هكذا. قال: وأيضا فإن الله سبحانه ربط الجزاء بالأعمال، ربط الأسباب بمسبباتها، فالجزاء من جنس العمل. فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما، رجع الله بمنزلته وحاله، لأن الله أكرم منك. بل ما رجع العبد إلى الله تعالى حتى رجع الله بقلبه لي. هو أصلا لما تاب كان ربنا هو سبحانه اللي رجع له ووفقه للتوبة، فرجع الله إليه وتاب عليه ثانية. قوله فرجع الله، هذا خبر ولا صفة لله؟ ما لم يرد في كتاب السنة، فلما يرد ابن القيم ويقبل يبقى ده خبر. فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله: توبة منه إذنا وتمكينا، هي التوبة الكونية، فتاب بها العبد وتاب الله عليه قبولا ورضا. فتوبة العبد بين توبتين من الله. وهذا يدل على عنايته سبحانه. وصف الله بالعناية موجود في الكتب الأخرى، لكن ليس موجودا في الكتاب ولا في السنة. وخبر وبره، طبعا بر بصفة الله من أسمائه، ولطفه لعبده التائب. فكيف يقال إنه لا يعيد مع هذا اللطف والبر إلى حاله؟ قالوا: وأيضا فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وأعظمها غناء عنهم، يعني تغنيهم، وهم إليها أحوج من كل شيء. ولذا من لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذا لابد الإنسان يتوب صبح مساء، حتى الذي ليس له ذنب لابد يتوب كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب، فهي أحوج شيء، وهي من أحب الطاعات إلى الله سبحانه. وإذا هو يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده، ولم يرد صفة الفرح الإلهي إلا في التوبة خالص، ما فيش أي شيء ثاني يفرح الله خالص، لا يفرحه إلا توبة العبد، أعظم الفرح وأكمله. وإذا كانت بهذه المثابة يعني الدرجة، فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل الطاعات. فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة، فبالتوبة يحصل له مجيد تقدم وعلو درجة. فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى، فإنها لا تكون أنزل. لا، هو بيقول إن التوبة بترجع العبد إلى حاله الأولى، وده شيء طيب. لا، ما هو لما ترجعه إلى حاله الأولى، لو كان في حاله الأولى أفضل الملائكة فقد رجع أفضل الملائكة. ولا لسه عمال يعمل وجوه عادل المرة القادمة، لأنه لسه أبواب طويل. بس عايزين نبقى فاكرين الكلام، فنبدأ وإحنا فاهمين إن ابن القيم جاب رأيه: البشر أفضل الملائكة، وجاب عليه أدلة وأقوال. الملائكة أفضل من البشر، وجاب عليه أدلة وأقوال. ثم هو قال الراجح الجمع بين القولين، فوجه الجمع لم يبينه ضعف لسه، وإنما بيسوق أشياء هتمهد لك إنك تظهر الرأي الذي يريده. ابن القيم بيستحوذ عليك، كان ابن تيمية فالله المستعان صعب مخالفة ابن تيمية ابن القيم. أنت تعجب من الألباني لما بيجي في مسأله ويخالفهم ويكون أقوى، عجيب عجيب جدا. لكن هذان الإمامان أثرت الأمة ولا زال يؤثرها، ولا يمكن دراسة ولا فهم التوحيد إلا من خلال ابن تيمية ابن القيم. ما يستحيل، مش ممكن تقول لا، ما احنا ممكن نفهم من ابن عثيمين وحافظ أحمد حكمي وفلان، كل النقل ابن تيمية ابن القيم، كله ما في ولا أي عالم كتب شيء في التوحيد إلا هو ناقل من كله ناقل من ابن تيمية ابن القيم، كله التجديد من ابن عثيمين. هو كده الناس كلها عالة على ابن تيمية ابن القيم، كل العالم عالة على ابن تيمية ابن القيم في التوحيد والفقه. فضل الله فيه من يشاء. يجي بسوء الأذر وعلينا عديه يكرهونا في ابن تيمية، يقول لك الإرهاب الأول، هل الأول؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. لو لأني تعبت والله إنك نكمل، لأن الكلام ممتع جدا يعني، بس عايز ناس عندها قوة. المستعان، بارك الله فيك إبراهيم.